الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو على العبيد، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم.
باب ما جاء
في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر،
ألا يبقين
في رقبة بعير قلادة من وتر،
قلادة من وتر
أو قلادة.
إذن يبدو أن عندك مضبوطة يبقين هكذا.
نعم.
أو غير مشكولة أصلا.
مشكولة بعضها مشكولة وغير مشكولة.
إيه.
لا يبقين.
إن كانت ألا يبقين فينبغي أن تكون قلادة، لكن الظاهر أنها ألا يبقين في رقبة بعير قلادة فتكون فاعل بقية، فاعل يبقى. طيب.
فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
أو قلادة إلا قطعت.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم
أليس عندك التمائم شيء يعلق على الأولاد؟
هذه بل أنا بدأت
لم تأتي بعد؟ طيب إذن في اختلاف في الترتيب. طيب وعن عبد الله
بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو برجيع داب عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان في عدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب امتداد لما وعد به الشيخ رحمه الله من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك ببيان بعض الصور التي تنافي التوحيد من صور الشرك العملية. فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي العوج التي يتخذونها لدفع البلاء أو لرفع المرض ونحو ذلك. والتمائم جمع تميمة، وهي أشياء تعلق في أعناق الصبيان أو أعناق الدواب. وكل من هذين ينقسم إلى قسمين. فالرقى تنقسم إلى قسمين، الرقى منها ما يكون مشروعا ومنها ما ليس بمشروع. فالرقية الشرعية هي ما كانت بكلام الله أو بدعائه، فهذه رقية شرعية، ويمكن أن تحصل بالنفث مباشرة أو بالنفث في الماء فيشرب، أو بجمع الكفين والنفث فيهما والمسح على النفس أو على الغير، فهذه هي الرقية الشرعية. والرقية الشرعية لا بد أن تجمع ثلاثة شروط، وهي أولا أن تكون باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وكذلك يجب أن تكون بلسان عربي، يجب أن تكون بلسان عربي فلا تكون بلغة أعجمية، ويجب كذلك أيضا أن تخلو من الشرك. وأما الرقية غير الشرعية فهي التي تكون قائمة على الشرك، بمعنى الاستعانة بغير الله عز وجل وسؤال غيره سبحانه وتعالى. كذلك التمائم تنقسم إلى قسمين، تمائم من القرآن وتمائم بغير القرآن. فالتمائم التي تكون بالقرآن قد اختلف فيها العلماء، بل اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليه، فذهب بعض الصحابة إلى جواز التمائم من القرآن بأن يعلق في أعناق الصبيان شيء مكتوب من كتاب الله عز وجل، وإلى ذلك ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وغيرهما، فقد أجازوا التمائم من القرآن. وذهب آخرون منهم عبد الله بن مسعود ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إلى منع التمائم مطلقا من القرآن ومن غير القرآن، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهذا القول أي بالمنع مطلقا من التمائم ولو من القرآن هو القول الراجح لأسباب. السبب الأول لعموم النهي عن التمائم، السبب الثاني لسد الذريعة، لسد الذريعة، فإن من الناس من قد يصنع التمائم يزعم أنها من القرآن فيتبين أنها من غيره، فسد الباب من أوله أسلم. الأمر الثالث لأنها قد تمتهن، قد تمتهن لا سيما إذا كانت معلقة في أعناق الصبيان، ومن المعلوم أن الصبي ربما سال لعابه عليها، وربما دخل فيها في الأماكن المستقذرة، وربما نام وهي عليه، فكان في ذلك امتهان للقرآن. فلذلك كان القول الراجح هو ما ذهب إليه ابن مسعود وأصحابه وابن عباس رضي الله عنهم من منع التمائم مطلقا. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله أراد بعقد هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، بيان الحكم والتفصيل المتعلق بهذين النوعين، وأن من الرقى ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا، وأن من التمائم ما يكون مشروعا ومنها ما هو ممنوع، وهو النوع الثاني من التمائم، وهو ما يكون بغير القرآن. فبغير القرآن ممنوع مطلقا، وهو تعليق الخرزات والودع والأوتار وغير ذلك، فهذا ممنوع مطلقا. فتبين بهذا التقسيم لهذه المسألة. واستدل المصنف رحمه الله بحديث أبي بشير الأنصاري، وهو صحابي شهد غزوة الخندق وكانت وفاته بعد 60، قال في الصحيح، مراده هاهنا في الصحيح في الصحيحين. وقد ذكرت لكم سابقا أن تعبير الشيخ رحمه الله بقوله في الصحيح غير منضبط، فتارة يريد به المتفق عليه، وتارة يريد به ما في صحيح البخاري، وتارة يريد به ما في صحيح مسلم، وكأنه لحظ رحمه الله أن يكون الحديث صحيحا بصرف النظر عن اتفاق الشيخين عليه أم لا. فها هنا هو مروي في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يبين ذلك السفر، وعدم بيانه لا يخل بالحكم، فأرسل رسولا. كذلك ها هنا جاء مبهما، لم يبين من ذلك الرسول، لكن قد جاء مصرحا به في حديث آخر أنه زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ألا يبقين، إذن هذا أمر بقطع القلائد التي تقلد في أعناق ورقاب الإبل وغيرها من الدواب، هذا لا يختص بالإبل فقط بل يشمل جميع الدواب. فقد كان أهل الجاهلية إذا بليت أوتارهم التي تكون في القسي، تعرفون القسي التي يرمون بها النبال، يكون فيها وتر مشدود، فإذا بلي ذلك الوتر وهو يكون من جلد، وأرادوا أن يستبدلوه بغيره أطرى منه، نزعوا الوتر القديم ثم عقدوه على رقبة البعير، زعما منهم بأن ذلك يدفع العين، كأن العين تنكسر إذا رأت هذا الشيء البالي، هكذا يصور له. فصاروا يقلدون الإبل بهذه الأوتار البالية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لينادي فيهم بهذا الحكم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هو واحد أوتار القوس أو قلادة، أو هنا شك من الراوي، هل قال شيخه قلادة من وتر فقيده، أو قال قلادة فأطلق، أو قال قلادة فأطلق. وقيل، قال بعض أهل اللغة إن القلادة أصلا لا تكون عندهم إلا من الوتر، وعلى أي حال إذا قلنا قلادة من وتر فقد خصها بهذا الصنف، وإذا قلنا قلادة وأطلقنا تناول كل ما قلد به البعير أو الدابة، ولا شك أن الثاني هو المقصود، وأن هذا الوصف وصف طردي لا مفهوم له، يعني سواء كانت تلك القلادة من حبال أو كانت من جلود أو غير ذلك، فالحكم واحد لا يتغير، لأن العلة هو اعتقاد أن ذلك أن تلك القلادة تمنع العين. فلما كان ذلك الاعتقاد اعتقادا فاسدا ليس مبنيا على سبب شرعي ولا سبب حسي، أبطله الشارع الحكيم، قال إلا قطعت. فمناسبة هذا الحديث للباب مناسبة ظاهرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليد الإبل ونحوها بهذه الأوتار، وأن ذلك من أسباب الشرك. ونستفيد من هذا الحديث تحريم تعليق الأوتار لدفع الآفات، تحريم تعليق الأوتار لدفع الآفات، وأن حكمها حكم تعليق التمائم. طيب، لكن لو علق قلادة على دابة ليجذب الدابة بها، فهل في هذا محذور؟ لا محذور، لأن السبب هاهنا سبب ظاهر. لو جعل على رقبة الدابة من بعير أو بغل أو حمار يعني قلادة لكي يتمكن من أن يجذبها به، فهذا لا حرج فيه، لكن إن علقها بنية دفع العين فهذا محرم. ونستفيد أيضا وجوب إزالة المنكر، وجوب إزالة المنكر. ونستفيد أيضا أن من كانت له ولاية عامة على الناس، أن من كانت له ولاية عامة على الناس فينبغي أن يتعاهدهم بالتعليم، لا سيما ما يتعلق بأمر العقيدة. وذلك أيها الإخوان والأخوات أنه لو خلي الناس وحالهم لربما دب فيهم من أمور البدع العقدية والعملية ما يصعب كشفه إذا تكاثر، فينبغي لمن بسط الله يده ومكنه من أمور الناس أن يتعاهد هذه الأمور، وهذا في الحقيقة يحصل بانتداب جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأمور التي يحصل بها التنبه للبدع في وقت مبكر ودفعها. كذلك أيضا نستفيد منه حرص الرواة على ضبط الرواية وتورعهم، فإنه لما شك قال أو قال الراوي قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فهذا وإن كان قد وقع عنده شك إلا أنه يدل على تورعهم واحتياطهم رحمهم الله في أن يرووا الحديث على وجهه. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. سيذكر المصنف بعد قليل معنى هذه الكلمات الأربع، ولكن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وذلك لذكر الرقى والتمائم فيها، فيدل على أن استعمال هذه الأشياء مناف للتوحيد. ففي الحديث فوائد، منها الحرص على أمر العقيدة، الحرص على أمر العقيدة. والفائدة الثانية سد جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وأظن في بعض النسخ يعلق على أعناق الأولاد هكذا، ايش عندكم يا رحمن؟ أي نعم، يعلق على يتقون به العين. نعم، شيء يعلق على الأولاد من العين أو يتقون به العين بمعنى واحد، أي أن من الناس من يضع على رقبة الطفل شيئا يظن أنه يقيه من العين، إما أن يكون خرزات أو أن يكون شيء من الجلد أو غير ذلك، فهذه هي التمائم. وقد بينا لكم أن التمائم إما أن تكون من القرآن فهذا مختلف فيه والراجح منعه، وإما أن تكون من غير القرآن فهذا باطل لا يجوز من أصله. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، مراده بالسلف هنا الصحابة، فإنهم أول السلف، وممن رخص فيه كما أسلفنا عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهما ورضي الله عنهم. قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود وابن عباس وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود تبع له، فإنهم كانوا وهم فقهاء الكوفة على المنع من ذلك. وقد بينا لكم رجحان المانع من ثلاثة أوجه، أحدها لعموم النهي عن التمائم، والثاني سدا للذريعة حتى لا يتوصل بذلك إلى اتخاذ التمائم من غير القرآن، وثالثها لما حتى لا تنتهر، فإن حال الصبي يغلب عليه أنه يخشى به الأماكن المستقذرة التي ينزه عنها كلام الله عز وجل. ولا ريب أيها الإخوان أن بيوت المسلمين فيها المصاحف، فكيف يعني يذهب أحد ليعلق شيئا في رقبته أو يضعه تحت وسادته مع أن المصحف بكامله موجود في المنزل؟ فهذا يدلك على أنه لا وجه لهذا التعليق. طيب، قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. قوله العزائم جمع عزيمة، العزائم جمع عزيمة، وهي آيات من القرآن تقرأ وينفث فيها على المصاب، كالمصاب بالعين أو المصاب بمرض من الأمراض، أو أنه يجعل في ماء ثم يسقى إياه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تراب بطحان، بطحان واد في المدينة، أخذ من تراب بطحان فجعله في قدح ونفث فيه بماء ثم صب على المريض. فهذا يدل على أن، وهذا عند أبي داود، هذا يدل على أن الاستشفاء بالقرآن له صور متعددة، إما النفث المباشر أو القراءة من غير نفث، أو أن يرش عليه بهذا الماء المقروء فيه، فهذا فيه مناسبة ظاهرة، ويمكن أن نلحق به شربة كما يصنع بعض الناس، ربما كتب آيات على ورق للزعفران ثم غمسه في إناء وشربه، فهذا له وجه من المناسبة، لأن هذا المشروب سيخالط بدنه، كما أن النفث بالريق يعني يلحق البدن، فهذا له وجه مناسبة، ولوجود المباشرة بين الرقية وبين المرقي. وأما ما يفعله بعض الناس من الاسترقاء عن طريق الهاتف أو عن طريق المكث أمام قنوات فضائية، فهذا لا يظهر فيه أنه رقية، وإنما هو سماع للقرآن، لأنه لا اتصال بين الراقي وبين المرقي. فالرقية التي يكون فيها أثر وشفاء وبركة بإذن الله هو ما كان مباشرة بين الراقي والمرقي، فينفث عليه ويقرأ عليه بمحفل منه. طيب، قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. ما الدليل الذي خصه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا من حديث الحسين بن عبد الرحمن ومناظرته لسعيد بن جبير، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. ما الحديث؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن هذا الدليل قد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا، سأله أصحابه عن رقى يتداوى يسترقون بها، فقال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل ذلك على أن الدليل خص بعض أنواع الرقية. ولحديث ابن مسعود القصة، حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتول الشرك، له قصة، وهو أنه دخل على زوجته زينب فوجدها قد يعني جعلت خيطا، فسألها عن ذلك، أو من سألها عن ذلك قطع وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فاعتذرت إليه رحمها الله بأنها شكت عينها، وأن عينها صارت تقذف، يعني كما نقول صار عندها نوع من الالتهاب في العين، صارت العين تقذف، فذهبت فصارت تختلف إلى رجل يهودي يرقاها، فإذا استعمل معها الرقية سكن ذلك، فقال: إنما هذا من عمل الشيطان، يعني إن هذا من عمل الشيطان. ثم إنه استدل بهذا الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما التولة فقال: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمى تولة، ويسمونه أحيانا الصرف والعطف. فأحيانا هذا الذي يصنعونه يعطف المرأة على زوجها، أو يعطف الزوج على زوجته فينجذب إليها أو تنجذب إليه انجذابا غير طبيعي، وأحيانا يكون على النقيض وهو الصرف، فتنفر المرأة من زوجها أو ينفر الزوج من زوجته، وكلا الأمرين واقع، ويجد منه الناس أو بعض الناس أذى كثيرا وشرا مستطيرا بسبب هذه الأعمال الشركية، ويعني يتصل هو في الواقع بنوع من أنواع السحر. إذن هذه المذكورات، الرقى والتمائم والتولة شرك، كما حدث بذلك الإمام أحمد وأبو داود والحديث صحيح. فمناسبة هذا الحديث قد تبينت ومعاني هذه الكلمات أيضا قد تبينت. فبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه، لفظ قليل لكن له معنى عظيم. من تعلق شيئا، وشيئا نكرة جاءت في سياق الشرط فإن تدل حينئذ على العموم. النكرة التي في سياق الشرط تدل على العموم، يعني أي شيء من الأشياء. فمن تعلق بخيط، من تعلق بودع، من تعلق بإنس، من تعلق بجن وكل إليه، ومن تعلق قلبه بالله وكل إلى الله وهو نعم المولى ونعم الوكيل، رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث في الواقع ضعفه بعض أهل العلم لعلتين: ضعفوه لأحد رواته وهو محمد بن أبي ليلى، وضعفوه لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان، أي عبد الله بن عكيم، معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه. ولكن الحديث له شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن، وممن حسنه من المتقدمين السيوطي، وممن حسنه من المتأخرين الألباني. فالحديث حسن إن شاء الله. وعبد الله بن عكيم هو أبو معبد الجهني، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، لكن لم يثبت له سماع منه. يقول: من تعلق شيئا، يعني تعلق والتفت قلبه إلى شيء من الأشياء لجلب نفع أو دفع ضر، وكل إليه، يعني وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به. فالحديث مناسب للترجمة تماما، لأن فيه النهي عن التعلق على غير الله، وذلك يشمل ما نص عليه المصنف من الرقى والتمائم. فنستفيد من حديث عبد الله بن عكيم النهي عن التعلق بغير الله، النهي عن التعلق بغير الله. ونستفيد ثانيا وجوب التعلق بالله، وجوب التعلق بالله، والتعلق بمعنى التوكل. ونستفيد ثالثا شؤم الشرك وسوء عاقبته، لأنه قال وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله يا إخوة فقد وكل إلى مضيعة، من وكل إلى غير الله فقد وكل إلى مضيعة. ولهذا يدعو العبد ربه ألا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه فيهلك، بل يكله إليه وحده. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما تعلق بغيره وكله إلى ذلك الغير. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع. رويفع هذا رويفع ابن ثابت ابن السكن، وهؤلاء فخذ من الأنصار من بني مالك بن النجار، كان من المجاهدين في سبيل الله في بلاد المغرب، وقد ولي ولاية برقة وطرابلس، وكان له فتوح في أفريقيا، وتوفي رحمه الله سنة 56. وهذا علم من أعلام النبوة. تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك أو ستطول بك، لعل. والترجي من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، فإنه قد مد في عمره حتى كانت وفاته سنة 56، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ألمح إليه، فهذا علم من أعلام النبوة. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. كم خصلة؟ ثلاث خصال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني، وهو حديث صحيح. لننظر في هذه الخصال الثلاثة. أولاها: من عقد لحيته. سبحان الله، وهل اللحية تعقد؟ نعم، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، يعني يجعلونها على شكل ضفائر مجدولة. فما علة النهي في عقد اللحية؟ قيل إن العلة في ذلك التشبه بالأعاجم، ونحن أمة متميزة لا يصح أن نشابه الكفرة في عاداتها. وقيل إن العلة في ذلك هي التأنث، النهي عن التأنث، لأن عقد اللحية يراد به تجعيدها، وهذا نوع من التأنث والتخنث لا يليق بالرجال، فتكون العلة هي الميوعة والتأنث الذي لا يليق بالرجال. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أفعال المتكبرين، وأن هذا من فعل التكبر والعجب، فهذه علة ثالثة. وقيل قولا أضيق من ذلك أن هذا نهي عن عقد اللحية في الصلاة خاصة، لأنه قد وردت الأحاديث في النهي عن كفت الشعر وكف الثوب، فكذلك عقد اللحية. ولكن لفظ الحديث أعم، أن من عقد لحيته فهذا لن يقيد بالصلاة. فهذه تعليلات عدة، مفادها جميعا أنه لا يجوز عقد اللحى، فمن كانت له لحية مترسلة طويلة فإنه ليس له أن يعقدها بأي شكل من الأشكال، لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل ذلك، لكن لا بأس أن يمشطها وأن ينظفها كما هو معلوم في كتاب الطهارة. قال: أو تقلد وترى. هذا هو موضع الشاهد وسبب إيراد المصنف له في هذا الباب، تقلد وترى. فالمراد بتقلد الوتر أي جعله قلادة في العنق، في عنقه هو أو في عنق دابته أو في عنق صبيانه، وقاية من العين. فمن فعل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. الخصلة الثالثة: أو استنجى برجيع دابة. الرجيع أكرمكم الله والمكان هو الروث، هو الروث. ولما سمي رجيعا؟ لأنه رجع إلى حالته الأولى، يعني رجع عن حالته الأولى، فكأنه لما كان نباتا أو طعاما ثم خرج من المخرج المستقذر رجع عن صفته فسمي رجيعا بعد أن كان علفا مثلا أو طعاما فسمي رجيع. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد في أحاديث أخرى عن الاستنجاء، والاستنجاء مأخوذ من النجو وهي الحجارة، من النجو وهي الحجارة. ولهذا يقول الفقهاء: باب الاستنجاء والاستجمار. بهذين الشيئين فلا يجوز الاستنجاء بالروث، ولا يجوز الاستنجاء بالعظم. أما الروث فلقدارته ولأنه ربما زاد في تلويث البدن، وأما العظم فلأنه طعام إخواننا من الجن، فلأنه طعام إخواننا من الجن، فإن الجن لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فكان مما أعطاهم أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذا أمر غيبي نؤمن به، أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. ولهذا من استعمله في الاستنجاء فقد أفسده على إخوانه الجن، فلذلك لا يجوز الاستنجاء لا بالرجيع ولا بالعظم. وقيل أيضا إن الرجيع يكون علفا لدوابه. قال: فإن محمدا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، بريء منه. وهذا في الحقيقة من صيغ الوعيد. وقد قال بعض الشراح وتحديدا النووي رحمه الله أن معنى قول بريء منها بريء من فعله، وهذا حقيقة نوع تأويل، بل النبي صلى الله عليه وسلم بريء من فاعله وبريء من فعله معا. وهذه البراءة لا تستلزم إخراجه عن الملة، لا تستلزم إخراجه عن الملة، وإنما هو لفظ من ألفاظ الوعيد، هذا لفظ من ألفاظ الوعيد. فمناسبة حديث رويفع للباب في ماذا؟ في قوله: أو تقلد وترى، ففيه النهي عن تقلد الأوتار. ونستفيد من هذا الحديث أن فيه علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر رويفعا بأن الحياة ستطول به وكان. وفيه أيضا وجوب نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس. من أين؟ من قوله: فأخبر الناس، فأخبر الناس. فهذه أيها الإخوان هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وعلى كل مؤمن أصاب طرفا من علم أن يسعى في نشره وأن لا يحرم نفسه الخير. كذلك أيضا فيه ما يدل على إكرام اللحية، ما يدل على إكرام اللحية، لأن عقدها في الحقيقة إهانة لها، والمشروع في اللحية توفيرها وإكرامها وعدم الأخذ منها، لا بحلق ولا بقص ولا بنتف، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه، وهذا أمر خلقي. ولهذا يذكر أن عبد الله بن الزبير رحمه الله لم يكن ينبت له لحية، حتى قال: عالجت لحيتي 40 سنة، يريد أنها تكثر أو يستعمل معها شيء، لكنها لا تنمو. طيب، ونستفيد أيضا من قوله: أو تقلد وترى، تحريم تقلد الأوتار، تحريم تقلد الأوتار، وأن ذلك من الشرك. ونستفيد أيضا تحريم الاستنجاء بالروث، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. طيب، نستفيد أيضا أن هذه الخصال الثلاثة المذكورة من الكبائر. من أين عرفنا أنها من الكبائر؟ من لفظ التبري، لأن تعريف الكبيرة يعني قد قيل في تعريف الكبيرة نحو 10 أقوال، لكن القول الأقرب إلى الصواب أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قرن به لعن أو غضب أو براءة، هذا هو تعريف الكبيرة. الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن به ذكر لعن أو غضب أو براءة أو نحوها من الألفاظ الشديدة، فهذا هو تعريف الكبيرة. وأن الصغيرة تعريفها ما لم يبلغ حد الكبيرة، ما لم يبلغ حد الكبيرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. ما معنى كعدل رقبة؟ أي أن له ثواب كثواب من اعتق رقبة. لما؟ لأنه اعتقه من الشرك، واعتاقه من الشرك أعظم ربما من اعتاقه من الرق، لأن الرق اعتاق له من ملك إنسان، لكن الشرك اعتاق له من عبادة غير الله، فلهذا قال كان كعتق رقبة. قال رواه وكيع. وكيع هو وكيع بن جراح، إمام عالم مشهور ورع ثبت ثقة رحمه الله، كانت وفاته 197. قال: وله أي لوكيع أيضا. وكيع هذا مشهور، هو الذي فيه عليه بيت الشافعي المشهور: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وله كتاب في الزهد رحمه الله وكيع بن جراح. قال: وله عن وكيع، قال: وله عن إبراهيم. هذا إبراهيم هو إبراهيم النخعي، أحد أصحاب ابن مسعود من كبار الفقهاء. قال: كانوا، المقصود بقوله كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود فقهاء الكوفة. مثل من فقهاء الكوفة؟ مثل أبو وائل ومثل مسروق وإبراهيم النخعي والأسود والربيع بن خثيم، جميع أصحاب ابن مسعود ثقات، هكذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، جميع أصحاب ابن مسعود ثقات رضي الله عنه ورحمهم رحمة واسعة. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا يؤيد القول الذي أشرنا إليه، وهو أن التمائم من القرآن أو غير القرآن ممنوعة، وهو اختيار ابن مسعود وعبد الله بن عباس ومن تبعهما. ومناسبة هذين الأثرين للباب ظاهرة، لأن فيها المانع من تعليق التمائم مطلقا، وفي الحديث ما يدل على فضل قطع التمائم، فضل قطع التمائم. فلهذا ينبغي لمن رأى في عنق أحد تميمة أن يبادر إلى قطعها، اللهم إلا أن يخشى مفسدة أكبر، لأن هذا يختلف باختلاف البيئات، فإن من البيئات ما يعني يفشو فيها هذا الشيء، حتى لو فعل الإنسان ذلك لربما وقع له يعني أذى عظيم، لكن إن لم يتمكن من إنكارها بيده فلينكر بلسانه. ويدل الأثران على تحريم التمائم مطلقا، ويدل أيضا على حرص السلف على صون العقيدة، على حرص السلف رحمهم الله على صون العقيدة من النواحي العملية كما من النواحي العلمية. ونستمع إلى المسائل.
قال: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم.
نعم، وقد كفانا المصنف رحمه الله تفسيرهما.
الثانية تفسير التولة.
كذلك فسر لنا التولة بما يدل على العطف، عطف الرجل على زوجته أو العكس.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
ما الثلاثة؟ التمائم والتولة والرقى، هكذا.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى،
والحمى
ليس من ذلك.
نعم، لأن لقوله إلا ما استثناه الدليل وهو ما خلا من الشرك، وللأدلة الأخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم، وقد بسطنا الخلاف في هذه المسألة.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
نعم، تعليق الأوتار على الدواب من الشرك، لأنه تعلق بسبب لم يثبته الله تعالى سببا.
نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى،
وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
ما ثوابه؟ كعدل رقبة.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم، قوله كانوا إنما أراد بذلك بعض السلف لا جميعهم، فلا يعد ذلك منافيا لما ذكر من اختلاف.